الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، وين كان كلامنا؟ كان كلامنا في أنه بما يسقط الرد. قلنا بأمور: الأول إسقاط الخيار، الثاني ماذا كان المهم؟ التصرف. ماذا قال الشيخ؟ التصرف متى يكون مسقطا؟ بصياغتنا، لا بصياغته، بصياغتنا التي هي أخصر ولعلها أحسن. هكذا يقال: التصرف المسقط إما ما دل على الرضا وإما المغير. انتهى. وأما غير المغير مثل حلب الدابة، التفتوا إلى الارتباط، أريد أربط في الموضوع، هل يكون مسقطا؟ قال: قدس سره. كلا، لأن الأدلة التي يمكن التمسك بها للإسقاط ماذا؟ أحد أمور ثلاثة: إما أن نقول التصرف دال على الرضا، فإذا حلب الدابة حلبه دليل على الرضا بما بالدابة، وإما نقول قام الإجماع على أن وطء الجارية يمنع، مع أن الوطء يمنع من الرد، مع أن الوطء لا يغير من الجارية في غير الباكر، لا يغير من الجارية. وإما نقول قام الإجماع من العلماء مطلق التصرف يمنع من الرد. ماذا أجاب الشيخ عن هذه الأدلة الثلاثة؟ أجاب قال: نحن عندنا مطلقات تقول إذا كان عيب جاز الرد. مقتضى هذا المطلقات جواز الرد بكل عيب. وإن حدث تصرف لكن طبيعي ما دام لم يغير الحال، أما الذي غير فهو بلا إشكال يمنع من الرد. كلامنا في الذي لم يغير، وإن لم يغير من العنشان يجوز الرد. مقتضى هذه المطلقات هكذا. خب، ثم قلنا لا هذه المطلقات تقبل التقييد ولا المقيدات يمكنها أن تقيد، أما المطلقات لا تقبل التقييد، بينته سابقا، وأما المقيدات لا تقبل التقييد أيضا بينته. خصوصا هنا أريد أربط الموضوع هذا، خصوصا الإجماع، الإجماع لا يقبل أن يقيد، ليست له هذا القابلية. لماذا؟ لأن من نسب إليه الإجماع، من هو الذي نسب إليه؟ مثل الشيخ، بل العلامة، مثل ابن زهرة، هؤلاء الحلي، هؤلاء أنفسهم صرحوا أن الخيار متى يكون، أن التصرف متى يكون مسقط؟ إذا دل على الرضا. هؤلاء وغيرهم، إذا ليس التصرف عندهم بما هو تصرف يكون مسقطا، خصوصا هذا درسنا الجديد من الآن سوف يبدأ، ابن زهر. فإن ابن زهر الذي نسب إليه هذا الإجماع هو هذا الرجل الذي نسب إليه الإجماع. الإجماع على ماذا؟ أنه كل تصرف مسقط للخيار. هذا الرجل هو 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 يختار نفس التفصيل الذي نحن اخترناه طابق النعل بالنعل تماما. التفصيل الذي احنا اخترناه ماذا؟ أنه إذا دل على الرضا أو غير العين هذا المسقط. نفس هذا يختاره. فإذا هذا الرجل ليس من رأيه. كل تصرف مسقط، فكيف نسب إليه الإجماع؟ الله مولانا، الله مولانا أعلى. أقرأ لك عبارة فريد بن زهرة حتى ترى صدق ما نقول. أقرأ لك عبارته، يقول: خصوصا معاقد، شوية قدمت في العبارة معاقد، فإن نقلت جماعة العلامة والحلوة قد صرحوا في كلمات بأن العبرة بالرضا بالعقد. فكأن دعوى الإجماع، هؤلاء حينما دعوا الإجماع مقصودهم من الإجماع على أن التصرف مسقط، هذا مقصودهم، أن التصرف الدال على الرضا مسقط لا كل تصرف. فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة في الغنية، حيث وجه خصوصية ماذا؟ حيث أنه اختار ما قويناه من التفصيل بين صورة العلم والجهل والمغير وغيره، حيث قال: قدس سره وخامسها، يعني خامس المسقطات للرد التصرف في المبيع. انظر إلى عبارته يا أخي، التصرف في المبيع، لكن أي تصرف؟ التصرف الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، ذلك التصرف الذي مؤكف التصرفات تجوز لكل إنسان حتى غير المالك. مثلا أعطي طعام، أذهب به إلى المزرعة، إلى ما أدري ماذا، الاصطبل مثلا، فهذا يجوز لكل إنسان، لكنه هناك تصرفات لا تجوز إلا للمالك، مثل ذبح الحيوان افترض، ركوب الحيوان مثلا، ما تجوز إلا للمالك أو يأذن المالك. قال: مثل هذه التصرفات الذي ما تجوز إلا للمالك أو للمأذون، هذه بما أنها تدل على الرضا، لو المشتري تصرفها في المبيع المعيب، لو تصرف مثل هذه التصرفات، ركب الدابة أو ذبحها، هذا يدل على الرضا، فإذا على هذا الأساس يسقط الرد. قال: بالي، يعني التصرف في المبيع الذي، أي تصرف الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، لا يجوز مثله، يعني مثل ذلك التصرف إلا من المالك بملكه، أو إلا ماذا؟ مع الإذن الحاصل له، له يعني علما للمتصرف، وهو من هنا المتصرف مشتري. مثل هذا التصرف الذي ما يجوز إلا للمالك، مثل قلنا ذبح الحيوان أو ركوبه، إذا وقع إيش وقت بعد العلم بالعيب، يدل على الرضا فيكون مسقط. لذلك قال: بعد العلم بالعيب، أي بعد العلم بالعيب قيد علما. أحسنت، للتصرف في المبيع، يعني التصرف في المبيع بعد العلم بالعيب، لا فرد مرة تتصور أنه متعلق بمن، يعني بقوله لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل، لا لا لا، ما له معنى، أو ما له معنى هذا، لا، يرجع على التصرف، يعني يجلس الخامس من مسقطات التصرف في المبيع متى؟ بعد العلم بالعيب، لكن أي تصرف الذي لا يجوز مثله إلا بالملك أو بعد الإذن، هذا التصرف يمنع من الرد، إذا تصرف المشتري يمنع من الرد بشيء من العيوب، لشيء من العيوب، يبقى العرش ولا يسقط حق المطالب بالعرش، ليش يسقط الرد؟ يقول: لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع، يدل على أنه يرضى بالبيع، لا يريد رده، بل لا يدل على أنه أسقط العرش، يعني لا يدل على أنه رضى بالعيب، لا بالعيب، يعني ليس دليل الرضا بالعيب، وإن حتى يسقط العرش، وإنما هو دليل الرضا بالبيع فقط، فيسقط الرد. فإذا في هذه الصورة بعد قبل العلم بالعيب التصرف مسقط لأنه يدل على الرضا، وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب، التصرف إذا كان قبل العلم بالعيب وكان مغيرا للعين بزيادة فيه، مثل الصبغ للثوبي، خلي لك نقطة، مو الصبع، الصبغ، أو نقصان فيه كالقطع للثوبي، هذا أيضا يسقط الرد. نقطة، أما إذا ما كان من هذا ولا ذات، لا يجل على الرضا ولا 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 مغيط للعين، مثل قلنا حلب الدابة، وإن لم يكن كذلك، يعني لا دال على الرضا ولا مغيط، فله الرد بالعيب إذا علمه، فقط شيء واحد ما يجوز الرد به، وإن لم يكن مغير للعين، وهو وطأ الجارية، من وطأ الجارية أفرض معيوبة بألف عيب، لكن ألف عيب غير الحبل، ما دام غير الحبل الحمل. افرض تبين له انه ماذا مثلا ماذا ما الى اخره صماء عمياء ارجاء ما كل مولانا ماذا ما يجوز ما دام وطأها. افرض الوطأ لا يغير العين ما يجوز الرد لروايات قلنا. لذلك يقول وان لم يكن كذلك يعني لا دال على الرضا ولا انه ما مغير العين فله الرد بالعيب اذا علمه يعني اذا علم بالعيب. ما لم يكن هذا التصرف يا أخي وطأ الجارية فإن هذا الوطأ أمر ليس مغير للعين لكن يمنع من ردها لشيء من العيوب لأي عيب من العيوب ما يجوز رده إلا إذا كان العيب الحبل مطلب آخر قلنا كما يأتينا إن شاء الله. هذا ليأبى لغد إن شاء الله. هذا كلام ابن زهرة يا أخي رأيت ماذا أنه يختار نفس التفصيل الذي نحن بنينا عليه. انتهى كلامه جيد انصافا جيد يا ابن زهرة وقد أجاد قدس سره جيد لأن هذا يوافق مزاجنا العالي يا أجاد فيما استفاده من الأدلة. احنا ما استفدنا من الأدلة هو الرجال متست أحسن جزاك الله خير الجزاء. نقطة صاحب المبسوط عن الشيخ الطوسام ايضا مثل ما احنا اخترنا هو اختار بل مولانا فشلون تنسبون الاجماع ان كل العلماء اجمعوا كل تصرف مسقط. شلون كل العلماء الشيخ الطوسي يختار مثل ما احنا نقول لا يقول كل تصرف مسقط. الشيخ الطوسي تدري شنو واحد كماذا مو كالف لا كمليون اكثر. بل مولانا شيخ الطائفة وحكي من المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار. انظر كيف وافقنا. لا تقول لي شيخنا هذا ما وافقك يقول لا يسقط. أنت قلت إذا مغير للعين يسقط قبل العلم بالعين إذن هذا ما يوافقك. يقول لا 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 انظر 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 ماذا مثل بأمثل لكن صرح بأن الصبغة وقطع الثوب يمنع من الرد ولو قبل العلم بالعيب. إذن هذا دليل على من يصير أن مقصود التصرف قبل العلم بالعيب يعني لا يسقط به الخيار يعني إذا لم يكن مغير العين بقرينة هذا قول الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد. فالنتيجة راح يصير قبل العلم بالعيب. إذا التصرف كان مغير العين يسقط به الرد. إذا غير مغير العين لا يسقط به الرد لأنه ما يدل على الرضا. هذا راح يصير مقصودة. وأما بعد العلم يعني يصير مسقط لأنه يدل على الرضا. هذا شيء يصير مقصود هذا. هذا هو نفس ما إحنا قلنا بعد شكو. شو تريد بعد أعطي من هذا شنو؟ إذا في إطلاق التصرف قبل العلم. لما أطلق قال التصرف لا يكون مسقط قبل العلمي مقصود محمول عليه على غير المغير يعني مقصوده إذا لم يغير من العين شيئا. نفس ما احنا نقوله بعد مولانا الجليل. إذا هذا الإجماع لا يعني باطل ولا يمكن أن يقيد مطلقات الرد. نقطة شيء جانبي أريد أقوله شيء جانبي لا ربط له بما تقدم جانبي مولى. فالتفت يا أخي إلى البحث ماذا التفت. لا تتخيل هذا مربوط ماذا بما سبقه شيء جانبي وهو ماذا أنه توجد فتوى للشيخين الجليلين المفيد والطوسي. الفتوى هذه يفصلون يقولون على أنه من اشترى عبدا معيبا لا يعلم معيب لكن كان معيب فإذا اعتقه وبعد ذلك اطلع أن هذا العبد معيب ما يجوز للرد. وأما إذا دبره تدبير أو وهبه ثم اطلع أنه معيوب يجوز الرد ويجوز الأرش المطالب بالأرش. وما الفرق سؤالنا هذا لماذا قال إذا اعتقه ما يجوز الرد فقط يحق لماذا المطالبة بمن بالأرش أما إذا دبره أو وهبه يجوز لكل الأمر حتى الرد. ولعل الوجه في ذلك هو أنه إذا اعتقه العتق لا يجوز فيه الرجوع لا يمكن إبطاله فإذا ما يمكن إبطاله فإذا يتعذر الرد، رد العبد بعد إعتاقه. أما إذا دبره أو وهبه، التدبير يجوز فيه الرجوع والهبة يجوز فيها الرجوع، فإذا يتمكن يبطل الهبة أو التدبير ويرد العبد. فلذلك قال بأنه إذا أعتقه لا يجوز الرد، أما ويتعين ماذا؟ الأرش. أما إذا وهبه أو دبره يجوز الأرش ويجوز الرد. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لا تعجبه هذا التفصيل، لا يعجبه، يقول حتى التدبير والهبة إذا دبره أو وهبه، المناسب شنو المناسب؟ لا يجوز الرد. المناسب هكذا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه إذا دبره أو وهبه هذا تصرف دليل الرضا، وإذا رضى إذن على هذا الأساس بعد قلنا إحنا التصرف الدال على الرضا يسقط الخيار. هذا أولا. أقول قبل أن أنتقل إلى الثاني، هذا لم نفهمه. ليش؟ لأن مفروض قبل العلم يولى، وإذا قبل العلم لا يدل على الرضا. هو الشيخ قال هسه شلون قال؟ احنا ما افتهمنا مولانا. افترض هذا الرد الاول. الرد الثاني ان يقال على انه افترض هذا ما يدل على الرضا لكن مغير العين، لا يصدق ان العين قائمة بعد هبتها او تدبيرها، لا يصدق قائمة. فاذا على هذا الاساس إذا لم يصدق أن العين قائمة بعينها، إذن على هذا الأساس ما يجوز الرد، لأن في مرسلة جميل تقدم أنه إن كان الثوب قائما بعينه جاز رده، يعني إذا لم يقم بعينه لا يجوز رده. هذا ثانيا. ولقد أجاد الحلي، ولقد أجاد مولانا هذا الرجل العظيم، حيث قال لهما إنكم تقولون أو إنكما تقولان، أموش أحسن، تقولان بأن الهبة والتدبير بما أنه يجوز الرجوع فيه، فيهما أحسن، إذن يجوز الرد ولا يتعين الأرش. ننقض عليكما بما إذا باع العبد بخيار، يعني المشتري بعد ما اشترى العبد المعيب باعه ببيع خياري، ثم طلع على ان العبد معيب، يجوز رد ام لا؟ بلا اشكال لا يجوز رد عند الجميع، مع ان البيع الذي حصل من المشتري يمكن فسخه، مع ذلك لا يجوز ماذا؟ الرد ويتعين الأرش. إذن ما تفضلتما به من أن التدبير والهبة حيث يمكن إبطالهما، إذن يجوز رد العبد المعيب، هذا لا وجه له، وإلا البيع بخيار أيضا يجوز رده وفسخه مع أنه يمنع من الرد. والخلاصة مولانا احنا نقول، ما ادري هذا مو خلاصة، نقول شيء اخر، وهو ان جواز الرد حكم شرعي، ولا يؤثر في عنوان ماذا؟ بقاء العين وعدم بقائه، سواء جاز الرجوع او ما جاز الرجوع، هذا لا تأثير له بمسألة ان العين قائمة بعينها او لم تقم بعينها، المدار في الروايات على كون العين قائمة بعينها أم لا. جاز الرد ما جاز الرد، هذا ما لنا مدخلية في ذلك أبدا. طبق العبارة خب طبيعي، المقصود هذا بقرينة قولهم ماذا يجوز فيها الرد، هذا بعد المقصود. أي خير. يقول قدس سره و وظاهر المقنعة والمصد. قلت هذا مطلب جديد لا ربط له بما تقدم أبدا أبدا أبدا، أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمان لم يكن له ردهما، وإذا وجده بعد تدبير أوهبتهما كان مخيبا للرد وأخذ العرش. وفرق بينهما وبين العتق ظاهره أنهما فرقا المفيد والطوسي بجواز الرجوع فيهما دون العتق فيهما في التدبير والهبة ويرده. أولا مع أن مثلهما تصرف، مثلهما مثل من؟ تدبير والهبة يدل يؤذن بالرضا، قلنا هذا لم نفهمه. يرده مضاف مع هذا مرسلة جميل التي يقول إن كانت ثوب قائمة فإن كترده فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، لا يصدق أن العين قائمة بعينها. ستقول لي شيخ مو يجوز الرجوع، أقول لك جواز الرجوع عدم جواز الرجوع ما له دخل في أن العين قائمة أو لا، وجواز الرجوع وعدم لا دخل له في ذلك، يعني في قيام العين وعدم قيامها. فإذا لا يصدق العين قائمة وإن جاز الرجوع، فإذا لم يصدق العين قائمة بعينها إذن مولانا إذن كيف قلتما يبقى الرد لا يجوز، يجوز لهم الرد والعرش معان؟
الشيخ هكذا ان التصرف اذا كان
دالا
على المدار على
دالا
على الرضا
او تغير
او قيام العين يعني قبل العلم وبعد العلم. هنا ايضا
هنا شنو
اذا يعني الهبة والتدبير يدل على الرضا سواء كان قبل العلم او بعد العلم؟
لا يدل على الرضا قبل العلم.
وقلنا قلنا المدار على دالا على الرضا وعلى
اي صحيح قبل العلم ما له مدخليه، لكن ما هو الشيخ صرح قال عادة التصرف متى يدل على الرضا عادة، هو صرح يعني فيما سبق ماذا لأن كان عدة عبارة ماذا يقول فيها بدي فيها فيما سبق يقول قبل العلم عادة بدي، ويقول في تلك في تلك الصفحة قرأنا في السطر الثالث ما قبل الأخير يقول مقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بعيب لم يسقط الرد. يعني على أي حال بدي يعني احنا قاعد بني نرزمه على ما قاله زين مولانا. ولذا اعترض عليهم الحلي يعني ولأجل انه العين لا يصدق قائمة بعينها اعترض الحلي بالنقض بما لو باعه بخيار، باعه باع المن يعني المبيع، ما هو المبيع العبد او الجارية بخيار، هذا الشيء المبيع المعيب باعه المشتري بخياره ويجوز الرد مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ، يجوز الرد يعني الفسخ واسترجاع العبد، لكن لم يقل أحد على أنه يبقى المشتري جائز إلى أن يرد المعيب، يفسخ البيع الذي باع الصدر منه ويرد العبد، لا لم يقل أحد، مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ، يعني حينما كان التصرف منه جائزا لم يقل أحد بجواز الرد. بلي
لو باعه بخيار كان معيبا كل شيء
بلي لا يخصه، لكن ايضا طبق على موردنا انا. وقال بعدما ذكر ان الذي يقتضيه، شوف بعدين ايش قال صاحب السرار، فرد جملة هواي لطيفة ملائمة لمزاجنا العالي هاي الجملة. وقال بعدما ذكر إن الذي ماذا ذكر بعد ما ذكر الذي ذكره أولا هذا إن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع أنه لا يجوز له رده، هذا بعد ما ذكر هذا خلي قلت شارحا مقول القول هذا هذا ما قاله بعد ما ذكر هذا قاله ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف جزاك الله خير الجزاء به 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 لطيف تصرف هذا يعني يمنع من الرد أحسن جزاك الله خير الجزاء، هذا موافق لما نقول احنا عبارة جرق اقرأ حتى تتضح لك قاف غامضة. وقال يعني صاحب السرائر بعد ما ذكر ذكر ان الذي تقتضي اصول المذهب انه اذا حصل تصرف ما يجوز الرد، اعطى هذا القانون الكلي ثم اراد يطمس داخل قال الهدى والتدبير تصرف فاذا ما يجوز الرد بعد حصولهما، أحسنت موافق المزاج العالي هذا نقطة نرجع إلى صلب الموضوع. خلنا نرجع مولانا لصلب الموضوع. خلنا نرجع لصلب الموضوع. خلص شنو إحنا؟ وين كان حكينا؟ أن كل تصرف يسقط الخي الرد أم خصوص التصرف يقولوا ياي ماذا؟ المغير. إحنا مزاجنا العالي ماذا قال؟ أنه خصوص المغير. لكن أكثر العلماء مولانا أطلقوا بالي مولانا قالوا التصرف مسقط، لم يقيدوا بالمغير، وهذا لا وجه له. وبالجملة طبق، فتعميم الأكثر لأفراد التصرف يعم الأكثر، العلماء يعممون لأفراد التصرف، ما يخصصون التصرف بفرده المغير، لا يعممون، أطلقوا عبائرهم لعلك ستدافع عنهم. يقول لعله مقصدهم بعد العلم بالعيب. إذا بعد العلم بالعيب هذا خب بالي كل تصرف مسقط لأنه يدل على الرضا. يقول لا، مع أنه يعممون لما بعد العلم وما قبل العلم. المشكلة هنا يا أخي، هذا التعميم من أفرادي والأزمة أحوالي لما نجمع عنه مشكل جدا. التعميم الأفرادي لأفراد لجميع أفراد التصرف والأحوالي يعني لحالة قبل العلم بعد العلم، كلا التعميمين لا وجه له، مشكل. نقطة. والعجب من المحقق الثاني، هسه بدي احتاج جانبية، هاي ما لنا شغل السرية يا مولانا. يقول انا استغرب اتعجب من المحقق الكركي، ايش بيه؟ هو يقول مثل ما قال الاكثر. ايش قال الاكثر؟ مطلق التصرف مسقط بجميع افراده قبل العلم بعد العلم. لكن يا أخي لما وصل إلى الهبة الجائزة قال المشتري إذا وهب المبيع المعيبة، المشتري إذا وهب المبيع المعيبة يسقط الرد أم لا؟ فيه تردد وإشكال. الشيخ الأنصاري يقول ليش فيه تردد وإشكال؟ أنت إذا رأيك رأي الأكثر مناسب ماذا تقول؟ حتما مسقط، لأنه أنت تعمم لجميع أفراد التصرف ولحال قبل العلم بعد العلم، ليش أنا تتردد؟ لا نرى وجهه. طبق. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار يعني الرد، خيار الرد، الرد بالهبة الجائزة مع تصريحه في مقام آخر بما عليه الأكثر. عليه الأكثر شنو هو؟ قلنا التعميم لمطلق التصرف ولحالة لمطلق أفراد التصرف ولجميع الأحوال قبل العلم بعد العلم. الثالث تلف العين. احنا قلنا يسقط الرد بمن بمسقطات، الاول اسقاط الخيار، الثاني الثالث شنو؟ ثاني التصرف، الثالث ماذا؟ تلف العين. تلف العين احترقت العين افترض، او ما في حكم التلف، ما في حكم التلف يعني ماذا؟ اعتقت مثلا، إذا اعتقت هذا العتق في حكم أو بيعت أو وهبت أو 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 هذا نقول في حكم ماذا؟ لماذا يسقط الخيار بتلف العين أو ما في حكم تلفه؟ وذلك أولا للإجماع. إجماع قام إذا تلفت العين في خيار العبد يسقط الرد، وإن كان في بقية الخيارات بتلف العين يبقى الخيار، لكن في خصوص خيار العبد يسقط الخيار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن مرسلة جميل ماذا قالت؟ إن كان قائما بعينه ومع التلف لا يصدق العين قائمة بعينها. هاي النقطة الأولى انتهت، هاي النقطة الأولى الآن ماذا انتهت؟ النقطة الثانية اللي نريد نبينها أن شهيد الأول رضوان الله عليه في الدروس عد ذكر مسقطة الرابعة. احنا لحد الآن كم مسقطة ذكرنا؟ نحن لحد الآن ذكرنا ثلاثة مسقطات. صاحب الدروس ذكر مسقطا رابعا، ماذا؟ انعتاق العبد. قال اذا انعتق العبد المعيب هذا ايضا مسقط. الشيخ يقول ماذا؟ فيه تأمل. لأن الانعتاق ليس مسقطا برأسه بعنوانه، بل هو مصداق من المسقط الثالث الذي احنا ذكرناه، التلف ما في حكم التلف، هو في حكم التلف وليس مسقطا بعنوانه الخاص. ثم ان الشهيد الاول قال في كلامه: ويمكن ان نقول الانعتاق يدخل تحت اي مسقط، تحت اي مسقط تصرف. كان قايل الرجال تحت التلف ما في حكم التلف، كان جيد جميل مثل ما احنا فعلنا. هو لا، قال يمكن يدخل تحت المسقط الثاني يعني التصرف. الشيخ الأنصاري يقول هذا هم أيضا ماذا فيه تأمل وإشكال. ما هو وجه التأمل؟ التفت إلى هاي النكات الصغيرة، ما وجه التأمل؟ لأن ظاهر التصرف التصرف الاختياري، مثل البيع، مثل الهبة، مثل الأكل، مثل الإهداء، ظاهر التصرف الذي هو المسقط الثاني تصرفات اختيارية. أما الانعتاق ليس تصرفا اختياريا، الإتق تصرف اختياري، أما الانعتاق هو كلامنا في الانعتاق، الانعتاق ليس تصرفا اختياري فلا يدخل تحت المسقط الثاني، لأن المسقط الثاني مختص بالتصرف الاختياري على أي حال. ثم تعرض الشيخ الأنصاري إلى نقطة ثالثة، قال: لو فرض أن هذا العبد المعيب وهبه المشتري، باعه المشتري، عتقه المشتري، دبره المشتري، أو ثم بعد سنة شهر أو شهرين عاد العبد إلى ملك المشتري، فهل يجوز له الرد حينئذ هذا المشتري؟ أو نقول لا، ما دام خرج إذا سقط حقك من الرد وإن عاد إليك بعد ذلك. رأيكم الشريف ماذا؟ نظركم الشريف ماذا؟ نسألكم لكم مناسب ماذا؟ بعد هاي مسألة اجتهادية، كل واحد قال يفكر المناسب ماذا. الشيخ الأنصاري يقول المناسب نقول لا يجوز، لأنه حينما خرج من ملكك سقط الرد، حقك من الرد. الآن نشك بعد أن عادا، هل يعود لك الحق في الرد؟ نستصحب سقوط حقك من الرد، لم يكن لك حق الرد، الآن نشك صار أم لا، نستصحب سقوط حقك. ولكن يا إخوان، ولكن الشيخين المفيد والطوسي قالا يجوز له الرد. أقول وهو المناسب، أقول وهو المناسب، يعني يجوز الرد. لماذا؟ لأن مرسلة جميل قالت إن كان قائما بعينه، الآن يصدق قائم بعينه ولا بعد أن عاده؟ افترض الفترة همات لم تكن شهر أو شهر، هاي شهر أو شهرين واي، دقيقتين كانت، دقيقة واحدة وهبت ورجع بسرعة، بعت وعاد بسرعة، لا يصدق أن العين قائمة بعينها؟ لا يصدق، يصدق يصدق. فإذا صدق مع وجود الدليل الاجتهادي لا تنتهي النوبة علما إلى الدليل الفقاهتي إلى الاستصحاب، فالحق مع البالي. بالي ها؟ ليش؟ هي تقول إن كان قائم بعينه، هذا يصدق قائم بعينه. بعد شكو، بعد شكو، ائتوا بدليلكم على هذا الكلام. زين، هذا يا أخي ماذا انتهى الآن؟ أفهرس ماذا المطلب، أفهرس المطلب يا أخي. يقول: قدس سره المسقط الثالث ماذا؟ التلف وما في حكم التلف. الدليل على أنه مسقط أمران، إجماع ولا يصدق العين قائمة. النقطة الثانية أن الشهيد الأول عد الانعتاق مسقط الرابعة، ثم احتمل أنه يدخل تحت المسقط الثاني عن التصرف، نحن قلنا كلامك الأول فيه خلل، كلامك الثاني فيه خلل. كلامك الأول فيه خلل أنه تعدى برأسه، قلنا باطل لأنه يدخل تحت التلف أو ما في عرف التلف. كلامك الثاني باطل لأجل على أنه إدخاله تحت التصرف، باطل لأن ظاهر التصرف تصرف اختياري، والانعتاق أمر قهري أوتوماتيكي وليس ماذا أمرا اختياريا. ثم النقطة الثالثة اللي ذكرناها أنه لو خرج وعاد يبقى الرد ساقط أم يعود؟ قلنا على أن الاستصحاب يقتضي بقاء السقوط، سقوط الحق من الرد، ولكن الشيخين ذهبا إلى أنه يبقى. طبق العبارة: الثالث تلف العين أو سيرورتك فإنه يسقط الخيار هنا، يعني وين في باب خيار عبد يسقط الخيار بتلف العين، بخلاف الخيارات المتقدمة، خيار المجلس، خيار الحيوان، ما يسقط الرد التي ما تسقط بتلف العين. فدليلنا شنو على أنه بتلف أو ما في عقب تلف يسقط الرد؟ يقول: والمستند فيه بعد ظهور الإجماع. دليل أول. دليل ثاني: إناطة الرد في المرسلة السابقة، مرسلة الجميع، بقيام العين، فإن الظاهر منه، يعني من قيام العين، اعتبار بقاءها في ملكه، ظاهره وجهي، فلو تلفت أو انتقل إلى ملك الغير أو استوجر أو رهن أو أبقى العبد أو انعتق العبد على المشرك فلا رد. نقطة. النقطة الثانية: قلنا الانعتاق مسقط برأسه ويدخل تحت الثالث التلف. يقول: ومما ذكرنا، مما ذكرنا ظهر أن عد انعتاق العبد على المشتري عد مسقطا برأسه، كما في الدروس لا يخلو عن شيء. ليش؟ لأنه هذا قلنا يدخل تحت المسقط الثالث، فلماذا تعد مسقط رابع برأسه؟ مما ذكرنا يعني ماذا لما ذكرنا؟ يعني من أن المسقط الثالث هو التلف وما في حكم التلف، وواحد من عدل ماذا؟ الانعتاق. نعم، ذكر أنه يمكن إرجاع هو الشهيد الأول هذا الوجه إلى هذا الوجه، يعني شنو؟ الانعتاق سيعبر عن هذا الوجه شوية فيه ماذا؟ هذا الوجه باش ما أدرسنون إلى التصرف، يعني يدخل تحت المسقط الثاني، وهو أيضا لا يخلو. ليش أيضا لا يخلو عن شيء؟ قلنا لأن ظاهر التصرف الذي هو المسقط الثاني أي تصرف ما يصدر بالاختيار، والانعتاق على المشتري أمر قهري، الانعتاق ملحد مو يعتقه، مو المسقط الرابع الذي عده مو الاثق، انعتاق يعني إذا انعتقه مثل اشترى أباه مثل غير ذلك. والأولى ما ذكرناه، أولى ما ذكرناه، نحن ماذا ذكرنا؟ أنه ندخل تحت المسقط الثالث، نقول مسقط التلف وما في حكم التلف، وأحد مصادق ما في حكم التلف الانعتاق. النقطة الثالثة: ثم إنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده للأصلي، يعني الاستصحاب، خلافا للشيخ بل المفيد قدس. لماذا قال بل المفيد؟ يظهر عبارة المفيد فيها تأمل الاستفادة جواز الرد، فيه تأمل لذلك ماذا؟ أما ما قال بل المفيد فرع لا خلاف. زين، قلنا على أنه إذا كان المبيع معيبا فمتى ما يجوز رده، إلا إذا تصرف المشتري. خب، سؤال: لو فرض التصرف الصادر من المشتري الوطئ كان، اشترى جارية أخذها إلى البيت، اقترب منها، بعد ذلك وجد بها بعض العيوب، هل يجوز ردها أم لا؟ هل يجوز ردها أم لا مع أنه وطأها؟ طبيعي إذا كانت باكرة يمكن واحد يقول العين لم تقم، ليست قائمة. إذا كانت باكرة وأزال البكار يمكن واحد قد، لكن إذا لم تكن باكرة، كلامنا هنا، إذا لم تكن باكرة وطأها، هل يجوز ردها بذلك العبء؟ الجواب كلا، لروايات كثيرة نقرأها غد في أول الصفحة الآتية، أول سطر من صفحة الآتية نقرأ الرواة الكثيرة الدالة على أنه على أنه على أنه على أنه, على أنه بل مولانا بل مولانا لا يجوز الرد. أقرأ لك فرد رواة اللي يشغل بها، أقرأ لك فرد اللي يشغل الآن بها، لذلك أقول لك الآن أقرأ لك فرد رواية منها. الرواية الثانية أقرأ لك إياها. سئل عن الرجل يبتاع الجارية يعني يشتري الجارية، فيقع عليها يعني يطاعها، فيجد بها عيبا بعد، قال لا يردها على صاحبها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة يعني الأش، ويرد هذا الأش على المبتاع. أما الرد لا، ليش لا؟ معاذ الله، أن يجعل لها أجرا، أن يجعل الله عز وجل لها أجرا، معاذ الله، معاذ الله أن يجعل، هذا أنا أريدك تلتفت له، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. على أي حال فالوطأ يا أخي يمنع من الرد، الوطأ يمنع من الرد. إذا يا إخوان قلنا الوطأ يغير العين، فمانعيت من الرد تكون على مقتضى القاعدة ومخالفة للقاعدة على طبق القاعدة. أما إذا قلنا لا يغير العين فمانعيت من الرد مخالفة للقاعدة، لأجل الروايات الكثيرة نخالف القاعدة، أي مانع من ذلك؟ لكن احتمال الذي أقرب ياه أنه يغير العين أم لا بنظرك الشريف شنو؟ الوطئ. ليس من البعيد، بل مثل ما قال العلامة، العلامة شو قال؟ احنا ما تنقول مثله، ايش قال العلامة؟ انه جناية، الوطئ جناية، الوطئ جناية على الامة فهو مغير. اذا كان جناية يعني افترض تقص الاذن او الانف او اليد او جناية من الجنايات، فلا يصدق العين ماذا؟ قائمة بعينها. عجيب، جناية. من قال ستهم؟ أكو غيرك شيخنا الأنصاري يقول على أنه وطئ الجارية جناية، جناية. يقول بلي العلامة الحلي رضوان الله عليه قال بأنه بلي جناية، والدليل على أنه جناية تدري شنو؟ والدليل على أنه جناية أنه من وطأ الجارية وردها إذا كانت حامل يجوز الرد بعد الوضع، إذا كان حامل يكون ماذا يدفع معها؟ نصف العشر إن كانت ثيبة، والعشر إذا كانت بكرة. أي غرامة، أي غرامة، هذه الغرامة دليل على أن هذا ماذا؟ محفوظ السلامة، جناية يا مولانا. وبعد أكو شخص ثاني يقول يدعي أنه جناية، من الذي ادعى على انه ماذا؟ الوطئ جناية. الاسكافي يا اخي في عبارة الذي قريناها يوم الاربعاء في الدرس السابق، الاسكافي التفتوا الى منهجة البحث، الاسكافي ماذا قال عبارته؟ قال مع الوطئ لا يمكن رد الجارية كما كان. عبارته اقرأ لك اياها، عبارته اقرأ لك اياها، الاسكافي الذي احنا تأملنا بيها قلنا هاي شنو، شلون هذا، شلون حجي هذا يصير؟ يقول قدس سره، كانت عبارة ماذا الأسكافي؟ قال فإن وجد بسعي وقد أحدث ما لا يمكن معه ردها إلى ما كالوطئ للأمة، فإن أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطئ. وإحنا هنا ناقشنا ذات الذكر، قلنا إذا كانت بكرا ما يقالف، أما إذا ثيبا لا يصدق. فالشيخ الأنصاري يقول لا، هذا الأسكافي يرى على أن الوطأ جناية، لذلك ادعى على أنه مع الوطأ هذا الوطأ حدث مع حصوله لا يمكن رد الجارية كما كانت سابقا، جناية هذا بعد، مع الجناية على الشيء لا يمكن رده كحالق ما قبل الجناية. هذا يؤيد أنه، هذه الفتوى تؤيد على أنه الأسكافي يقول بأنه جناية. هاي اثنين، علامة الحلي، أسكافي، بعد شنو؟ الروايات التي فيها معاذ الله الذي قرأتها اليوم، هاي تدل على أن الوطئ جناية، لأن الإمام سلام الله عليه قال من وطأ الجارية ما يجوز ردها. يتعين الأرش، ليش ما يجوز ردها؟ ليش ما يجوز ردها؟ معاذ الله على الإمام أن يجعله، يعني الله عز وجل لها أجر. فكأن الإمام سلام الله عليه يريد يقول لو أردت أن أحكم بردها فلا بد أن يكون الرد مع ماذا؟ شيء من الأجرة. هذا التعليل ماذا؟ شاهد على أنه الوطئ جناية، إذ لو كان الوطئ مجرد انتفاع فمن الواضح من انتفع بالمبيع لا يجب عليه حين رده، لا يجب عليه حين رده رد عوض الانتفاع. لو الإنسان ماذا شرب حليب البقرة، لو شرب حليبها ثم أراد أن يردها، هل يجب؟ لا، هذا الحليب ملكه، ملكه يا أخي، تصرف في ملكه، بعد انتفاعات إله قبل الرد، انتفاعات إله، المنافع إله. فإذا شرب الحليب لا يجب عليه رد عوض الحليب. فلو كان الوطء، التفتي يا إخوة، لو كان الوطء مجرد، لو كان الوطء مجرد انتفاع وليس جناية، فلماذا الإمام سلام الله عليه حكم بأنه ماذا؟ حكم بأنه لا بد من رد أجره؟ فهذا دليل على أن هذا الوطء ماذا؟ هذا الوطء معناه ماذا؟ جناية. خب، لعلك انت تقول لي انتهى ترى الشاهد انتهى، بس فرد امر جانبي بعد، قد واحد منك جانبي لا ربط له بموضوعنا، قد واحد جانبي شيء جانبي يقول شيخنا انا فرد شيء بقى عندي، لا الشاهد كما اقول الشيخ الانصاري، بس فرد شيء جانبي، انه لماذا الامام سلام الله عليه اطلق على عوض الجناية، أطلق عليه أجرة، خلي يقول غرامة. نقول لأن الناس يتصورون أن ذلك في أذهانهم أن هذا أجرة على الوطئ، أن هذا أجرة ماذا؟ على الوطئ. فلذلك الإمام عبر بالأجرة ولم يعبر ماذا؟ بالغرامة، جريا على أذهان الناس وما في مرتكزاتهم، وإن كان الصحيح تعبير بالغرامة وليس بالأجرة. هذا شيء جانبي ما لنا شغل به، ترى احنا شاهدنا تم بالأول. قد واحد ثاني منكم يقول شيخنا لماذا الإمام تعوذ؟ قال معاذ الله، أيضا شيء جانبي. جانبي يا أخي، إذا عندك كشكول هذا سجله في كشكولك مجمع الفوائد، إذا عندك كشكول فيه مجمع الفوائد هذا ما فوائد جانبية، إيه؟ ولا ما لها ربط بموضوعنا. لماذا الإمام تعوذ وقال معاذ الله أن أجعل لا أن يجعل الله لها أجرة وأجرة أجرة؟ لماذا تتعوذ من الأجرة؟ نحن ورد عندنا على أنه ماذا؟ المنقطعات مستأجرات، في روايات ورد عندنا هذا، أنه من يأخذ امرأة يتمتع بها هذا كأنما يستأجرها. فلماذا الإمام يقول معاذ الله يتعوذ؟ فشيء جانبي أريد أستفيد عنه. نقول هذا لعله من باب التقية، لأنه ماذا؟ الثاني حرم ذلك، فجريا على بل ما هو مرتكز في أذهان العامة المتابعين للثاني، الإمام ماذا تقية عبر بهذا التعبير، قال معاذ الله وإن كان لا وجه للتعوذ. هذان مطلبان جانبيان بينتين، المهم هو ماذا؟ الشاهد انتهى يا أخي. نحن كيفية الاستشهاد بالرواية ماذا كان؟ كيفية الاستشهاد بالرواية ماذا كان؟ أن الإمام صلى الله عليه قال لو حكمت بالرد لابد ماذا؟ من جعل مقدار من لابد من رد شيء من الدراهم معها، لأجل الوطن. احنا قلنا هذا يدل هذا هذا يدل على ان الوطء ليس مجرد انتفاع. لو كان انتفاع انسان اذا انتفع بالجارية هذا انتفاع بملكه، الانتفاع بالملك لا يستدعي ماذا؟ رد العوض. فهذا يدل على انه بل مولانا يدل على انه جناية. هذه ثلاثة شواهد على ان الوطء ماذا؟ جناية يا اخي يا اخي. فاذا كان كذلك فاذا يصدق هذا التصرف مثلا لا تبقى معه العين، فاذا لا تبقى معه العين اذا يصير مانعية الوطء من الرد على مقتضى القاعدة. هذه ماذا البلي النقطة ماذا بلي هذا تقريبا ماذا انتهى بالعجل بسرعة ماذا اطبقه فرع لا خلاف نصا وفتوى في ان وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعيب، سواء قلنا بان مطلق التصرف مانع ام قلنا باختصاصه بالتصرف المغير يعني الموجب لعدم كون الشيء قائما بعينه. نقطة بلي اذا قلنا على انه مختص المسقط بالتصرف المغير هذا الوضع يكون خارج عن مقتضى القاعدة. غاية الامر كون الوضع على هذا القول، على هذا القول يعني القول الثاني احتمال الثاني يعني مختص المسقط بالتصرف المغير، مستثنى هذا الوضع عن التصرف غير المغير لعه. نقول كل تصرف غير مغير لا يسقط معه الرد الا الوضع، كما عرفت من عبارة الغنية. عبارة الغنية قال على أنه الوطأ يمنع وإن لم يكن مغيرا، صرح الرجل صدق اليوم قرأنا في أول درسنا. ثم الآن يأتي ويريد أن يقول أنه يمكن أن نقول على أنه مغير العين هذا التصرف هذا الوطأ لأنه جناية، مع أن العلامة هذا شروع في هذا المطلب ثلاث شواهد ينقل على أنه الوطأ جناية، مع أن العلامة علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوطأ جناية ولهذا يوجب غرامة جزء من القيمة كسائر الجنايات على المملوك. الغرامة قلنا يوم نصف عشر يوم عشر. وقد تقدم في كلام هذا الشاهد الثاني على أنه جناية أن الوطأ مما لا يمكن في كلام الأسكافي تقدم في يوم الأربعاء معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله. والشاهد الثالث يا أخي معاذ الله ويشير إليه ما سيجي في غير واحد غد إن شاء الله يأتي من الروايات من قوله عليه السلام معاذ الله أن يجعل لها أجرا، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لابد أن يرد معها شيئا عوض، يرد دراهم فلوس تداركا علما للجناية. إذ الشاهد هذا إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعه مجرد انتفاع ليس جناية لم يتوقف ردها على رد، هنا مكتوب إلى المناسب يكون شيء صغير، على رد عوض المنفعة، لأن الإنسان إذا انتفع بمبيعه ملك هذا لا يجب عليه رد إذا شرب بالي بالي. خب هذا انتهى الشاهد. الآن أمران جانبيان. الأمر الجانبي الأول أنه لماذا أطلق أجر؟ هذا غرامة، ليش أطلق أجر؟ هذا غرامة على الجناية، لماذا أطلق أجر؟ يقول في اطلاق الاجر عليه في الروايه لا نعرف، اقول لا نعرف وجها للفاء مناسب يكون يقول شي يقول واطلاق الاجر هذا جانبي ليس متبرع على ما سبق على طبق ما يتراءى في نظر العرف من كون هذه الغرامه كانها اجره للوطئ. سؤال ثاني يا اخي انه لماذا الامام تعوذ قال اعوذ معاذ الله معاذ الله ليش أجرة خشكوا بها ورد عند المنقطعات مستعد وحاصل معناه هذا دفع ماذا جواب السؤال الثاني أنه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها مع أرش الجناية المقصود ماذا عوض الوطئ غرامة الوطئ أجرة الوطئ كان ذلك في الأنظار مفروض أجرة بمنزلة الأجرة وهي ممنوعة شرعا ممنوعة ليش ممنوعة شرعا ليش احنا ورد عندنا عن منقطعات مستأجرات هذا ممنوعة شرعا عند العامة هذا على التقية ورد لأن إجارة الفروج غير جائزة يا بليش غير جائزة ورد منقطعات مسألة يقول له وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام لأن الحديث هو ماذا للإمام أمين المؤمنين سلام الله مبنيا على تقدير رعية على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع فلا يقال إن المتعة مشروعة وقد ورد أن المنقطعات مستأجرات فلماذا يستعيذ الإمام بالله عز وجل من جعل الأجر للفروج هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى معاذ الله إنسان يكون يفكر ماذا أكثر من ذلك والله العالم وكيف كان ففي النصوص المستفيضة الواردة في المسألة كفاية غد إن شاء الله ولنا أربعة تعاليق على كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في هذا اليوم نرجعها إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.